التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة: مقتل 8 مواطنين بتفجيرات في المدائن وبغداد، تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية والمعارضة السورية في حلب، مقتل شرطي سعودي خلال عملية دهم في الطائف. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. قالت مصادر أمنية أن 8 أشخاص قتلوا اليوم الجمعة في تفجيرات شهدتها مدينة بغداد وقضاء المدائن جنوب شرقي العاصمة. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المصادر أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح إثر عملية تفجير قرب متاجر في المدائن. وفي المدائن أيضا قتل 2 من رجال الصحوة وأصيب 5 آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش لعناصر الصحوة. وفي بغداد قتل 3 أشخاص أثر تفجير عبوة ناسفة شرقي العاصمة. أعلنت المرجعية الدينية العليا في النجف أن الإرهاب هو المشكلة التي تواجه العالم اليوم، وأنه تمكن من منطقتنا ويضرب مناطق مختلفة من العالم. وأكد أحمد الصافي ممثل المرجع الديني علي السستاني خلال خطبة الجمعة في كربلاء أن محاربة الفكر المتطرف معركة طويلة النفس تتطلب عملا صبورا وبرامج تثقيفية.
لا يمكن القضاء على الفكر المتطرف بين عشية وضحاها، بل يحتاج ذلك إلى تمهيدات كثيرة وعمل دؤوب وبرامج تثقيفية وغيرها يجري تنفيذها لفترات غير قصيرة.
الصافي تطرق أيضا إلى الأزمة الاقتصادية في العراق، داعيا الحكومة إلى بذل مجهود أكبر لإخراج البلد من هذه الأزمة. تدور في مدينة حلب شمال سوريا معارك عنيفة بين القوات الحكومية والمعارضة السورية التي شنت أعنف هجوم بقيادة جماعات إسلامية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة من المدينة، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
عاد التصعيد إلى مدينة حلب وريثيا والقوات الحكومية تعلن مقتل أكثر من 100 مسلح. وقد أفاد مصدر عسكري سوري بأن العمليات المكثفة للجيش السوري في عدة مناطق بريف حلب الشمالي والشرقي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مسلح، وصفهم بالإرهابيين وتدمير 14 آلية بعضها مزود برشاشات ثقيلة. وفي مدينة حلب أعلنت فصائل المعارضة السورية المنضوية في غرفة عمليات فتح حلب سيطرتها على مباني البحوث العلمية بحلب الجديدة غرب مدينة حلب بعد معارك دارت مع القوات الحكومية السورية سقط خلال قتلى وجرحى. وكذلك تدور اشتباكات هي الأعنف بين فصائل المعارضة من طرف القوات الحكومية والمسلحين الموالي لها من طرف آخر في حي جمعية الزهر ومحاور ليرمون وشيحان ومحور القلعة في منطقة السبب حرات في حلب القديمة. وفي الوقت الذي كثفت تلك الفصائل قصفها على أحياء مدينة حلب التي تسيطر عليها القوات الحكومية ما أدى إلى سقوط 4 قتلى وإصابة أكثر من 50 بجروح. وإلى جوار محافظة حلب كثف سلاح الجو السوري ضربته على بلدة أحسن بريف إدلب. وقال مصدر عسكري سوري أن القصف أسفر عن مقتل 10 الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم. كما شن سلاح الجو غارات استهدفت عدة قرى خاضرة سيطرتها المعارضة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي. وقالت مصادر إعلامية معارضة أن الطيران الحربي شن أكثر من 15 غارة استهدفت عدة قرى بعد انسحاب عناصر القوات الحكومية من حاجز قرية الشريعة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قتل شرطي سعودي اليوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة لاعتقال مطلوب في مدينة الطائف غربي المملكة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن متحدث باسم وزارة الداخلية. وذكرت الوكالة أن 3 أشخاص اعتقلوا وضبطت أعلام لتنظيم الدولة الإسلامية داعش وكواتم صوت وأجهزة كمبيوتر. قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخين أطلقا من شبه جزيرة سيناء اليوم الجمعة سقطا داخل إسرائيل. وأضاف المتحدث أن الصاروخين انفجرا في جنوب إسرائيل دون أن يؤدي انفجارهما إلى وقوع إصابات أو أضرار مادية. قصفت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين اليوم الجمعة أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان. وقالت مصادر الحوثيين أن 16 شخصا على الأقل قتلوا في الغارات. من جهة أخرى قال مسؤول محلي أن سعوديا وكويتيا كان بين 4 من عناصر تنظيم القاعدة قتلوا في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن. استمرت في فيينا اليوم الجمعة المحادثات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتوجه محمد نهاوديان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن الروحاني إلى العاصمة النمساوية للانضمام إلى المفاوضات النووية، فيما قالت وكالة الأنباء الإيرانية أنها مهمة خاصة. قتل 29 شخصا على الأقل اليوم الجمعة في هجوم شنه مسلحو جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة في ولاية بورنو المضطربة شمال شرقي نيجيريا، كما قال شاهد محلي. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، مثل غيره من أوجه الحياة يشهد التعليم تطورا مضطردا من خلال إدخال التقنيات الحديثة وأساليب التعليم المتطورة لتأهيل التلاميذ والطلبة للتعاطي مع مصادر المعلومة واستيعابها والاجتهاد فيها. عن ذلك ومدى اقتراب النظام التعليمي في العراق عن مثيلاته في دول العالم، تقرير عبد الكريم العامري من البصرة.
ربما هي معادلة معكوسة تلك التي تشير إلى تدني التعليم في ظل وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، الأمر الذي غير وجه العلاقة ما بين الطالب ومعلمه. فبالأمس كان المعلم مربيا ومعلما في آن، أما اليوم وبرأي عدد من التربويين أصبح المعلم بلا حول ولا قوة، وكثر ما تعرض لاعتداءات مباشرة من قبل الطالب وولي أمره. وترى المعلم أماني قاسم أن الطالب بدأ تأثر بوسائل الاتصالات الحديثة بعيدا عن رقابة الأهل.
الحداثة نعرف أنه سلاح ذو حدين، تكون باتجاه سلبي أحيانا واتجاه إيجابي. بالنسبة للاتجاه الإيجابي هي من خلال الاطلاع على ثقافات الأخرى، لكن بالنسبة إذا اتجهنا إلى الاتجاه السلبي نلاحظ أنها أخذت الاتجاه السلبي أكثر من اللازم، أكثر من الإيجابي. ذلك بسبب أن الطالب بدأ يتأثر بالواقع الاجتماعي الموجود من خلال النت وما يعرض النت من المسلسلات، كذلك الأهالي عدم متابعتهم، يعني الآباء والأمهات عدم متابعتهم. بالإضافة إلى ذلك أطلب مثل ما نقول مساندة من الأهالي، دعم الطلاب بالدورات الصيفية اللي موجودة بعد الانتهاء العام الدراسي.
وقالت المعلمة حميدة علي أن المعلمين يعانون بشكل كبير من تصرفات الطلبة، وبينت أن وجود التقنيات الحديثة ووسائل الاتصال أشغلت الطالب عن دراسته.
احنا جاي نعاني يعني بشكل مو طبيعي. اول شيء يعني الاهالي يعني دائما، هو مو بس الاهالي، الاهالي والطلاب بالنسبه يعني دخلت النقالات وسائل الحديثه، فقام وين يعني يتجه الطالب انه اخذ وقته يقضي بهاي المسائل بينما يعوف دراسته. اذا احنا مطلوب من عندنا ان نعلم، هاي وحده. اذا هو معظم وقته هو مخلص على الواتساب والنقال والاجهزه والقنوات الفضائيه وما يعني واللي يتبعها، زين متى الطالب يعني يدرس؟
إلى ذلك قال مدير المعاهد الإسلامية في البصرة الشيخ عدنان فرج الله ما أن مدارس البصرة بحاجة إلى كوادر تعليمية خاصة تمتلك ثقافة إسلامية عامة على حد قوله.
نحتاج إلى أن نعد كوادر خاصة متعلمة تمتلك ثقافة إسلامية عامة في الجوانب الأخرى لكي تأخذ على عاتقها أولا تربية أبنائنا وبناتنا من الأجيال القادمة إن شاء الله.
من جهته قال نقيب المعلمين في البصرة جواد المريوش في تصريح لإذاعة العراق الحر:
المعلم أب قبل أن يكون معلما، وتبقى معاملته لطلابه كأبناء، لذلك الأب مهما يقسو ومهما يبذل من جهد فكأنما يبذله في عائلته وفي بيته. اعتدنا نحن حين كنا طلابا صغارا على نوع من العلاقة مع أساتذتنا، إلا أن تطور الأمور ودخول وسائل تسلية جديدة كالفيسبوك والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والستلايت، هذا أفسد الكثير من العلاقات الطيبة بين الطالب وبين أستاذه.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، مع شبه غياب لفرص الترويح أو الرياضة تجد المقاهي وصالات تدخين النرجيلة حضورا واضحا في العديد من المدن العراقية، وتعكس أجواؤها والضجيج المرافق آثارا غير مرحب بها اجتماعيا في الأحياء السكنية في مدينة كربلاء، لكن البعض يرى أنها محطات للراحة والمتعة البريئة التي يحتاجها الشباب عموما. بين هذا وذاك يدور تقرير مراسلنا مصطفى عبد الواحد.
أعرب عدد من الأهالي في كربلاء عن استيائهم من عدم وجود ضوابط تحدد عمل المقاهي والصالات الشبابية المنتشرة بين منازلهم، وقال المواطن صفاء عباس إن عمل هذه المقاهي وتجمع مرتاديها بين المنازل يثير إزعاج السكان ويثير القلق أيضا، خصوصا وأن مشاجرات عديدة تحدث بين الشباب من مرتاديها، وطالب الحكومة المحلية بتحديد الأماكن التي يمكن أن تفتح فيها المقاهي والصالات الشبابية بعيدا عن المنازل.
توجد مقاهي داخل المناطق السكنية تسبب مشاكل للمواطنين، إقلاق للسكان، للراحة، تجمع شباب يعني غير ملتزم.
توفر المقاهي والصالات متنفسا للكثير من الشباب ممن يقولون إن المدينة تفتقر إلى أماكن التسلية والترفيه، وهي قد تكاثرت في السنوات القليلة الماضية بشكل لافت، وقد كثرت الانتقادات والتساؤلات حولها. المواطن حليم رزاق قال إن بعض الصالات تعرض أفلاما تنافي المكانة الدينية للمدينة.
ارتياد هؤلاء الشباب إلى هذه الأماكن فرض سلبا على قدسية كربلاء المقدسة، أيضا أصبحت سوقا لترويج المخدرات تهرب الطلبة من مدارسهم. نطالب الحكومة المحلية وأيضا الجهات العليا المسؤولة المركزية غلق هذه الأماكن، استبدالها بأماكن ثقافية، بجعلها مكتبات يرتادها الطلبة لمطالعة الكتب وغيرها.
لكن أصحاب المقاهي يقللون من حدة الانتقادات والمخاوف التي تثار حولهم، ويعتبرون المقاهي والصالات أمكنة تبتعد بالشباب قليلا عن متاعب الحياة وظروفها الصعبة، وهذا علي حسين صاحب مقهى.
المقاهي الموجودة هنا على السريع والله خوش مقاهي، يعني هوان واحد من عمال هنا والحمد لله والشكر ما بيها أي شباب يعني مو زينين، حتى يعني نوبات تصير مشكلة أبو المقهى ما يتقبل هذا الشيء ويطرده بعد ما يدخله، يعني المقهى الحمد لله والشكر هي ما بيها بس نراقل لا دومنا أصلا لا طاولي لا هذا المحرمات، يعني أصلا ماكو حتى بلياردو ما بيه، مقهى بس فقط نراقيل وها هي والعالم تقعد بيها وتجوا يتونسون بالليل وشباب وموظفين هواية.
مجلس محافظة كربلاء قال إنه أصدر قرارا في وقت سابق للحفاظ على قدسية المدينة، وقال عضو المجلس حسين شدهان إن عمل المقاهي والصالات إذا كان يتعارض مع قدسية المدينة فبإمكان الجهات التنفيذية الاستفادة من هذا القرار.
يعني احنا طلبنا أكثر من مرة من الجهات التنفيذية سواء كانت الإدارة المحلية واللي ترأس السيد المحافظ المحترم ومديرية شرطة كربلاء بكافة توابعها، لكن لم نجد الحرص الكامل، يعني وجود البعض يهدف أو يعمل لأجل تطبيق قانون الحفاظ على القدسية، لكن الكثيرين هم حملوا على إهمال هذا التشريع.
وكانت دائرة صحة كربلاء قد نبهت في وقت سابق إلى ضرورة إخضاع المقاهي والصالات إلى ضوابط صارمة خشية تحولها إلى أماكن لنشر مواد مضرة بالصحة مثل الحبوب المخدرة. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك حر، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك حر IRAQHURR.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أنا المواطن سداد قاسم مجيد بكواد، أرجو إجازة فرصة عمل إلي، أنا عندي هوية استشارة مهلات العمل، ما عندي فرصة عمل سمع هاتف شهري، أرجو إيصال صوتي للمسؤولين في وزارة العمل مدى تخصيص راتب إلي حتى 300 ألف الشهر تكفيني معونة شهر كامل، وشكرا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
اصرخ عراق يا عراق يا عراق، خاف أموت ما أشوفك يا العراق. في بلاد المو حلو تلقاه حلو حتى طعم الثلج مش بافي دفور. في بلاد المو حلو تلقاه حلو حتى طعم الثلج مش بافي دفور. العراق الشعر والحب والطرف كم حريق اشتعل بيه وما خرب. العراق الشعر والحب والطرب كم حريق اشتعل بيه وما خرب. واحلى ما بيكون شي اسمه العراق. يا عراق يا عراق خاف اموت ما اشوف العراق. يا عراق راح اموت ما اشوف.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، يؤكد الشيوعيون العراقيون أنهم من الأحزاب العريقة التي امتلكت جماهيرية واسعة في عقود مضت، وبرغم اتساع حضور الحزب خلال السنوات الأخيرة إلا أنه وجمع من اليساريين العراقيين يفتقدون حضورهم في مواقع القرار والإدارة الحكومية، حيث انحصرت وفق معادلات التحاصص السياسي والطائفي. متابعة بهذا الشأن من زميلنا سامي عياش من بعقوبة.
يعد الحزب الشيوعي العراقي أحد أقدم الأحزاب السياسية في المحافظة، إلا أنه لم يحصل على تمثيل في الحكومة المحلية والمركزية. ورغم عدم وجود تمثيل لهذا الحزب، إلا أن مسؤول محلية بعقوبة موفق عبد حميد فيرى أن الشيوعيين لا زالوا يمتلكون قاعدة شعبية في المحافظة.
هم يقولون الحزب كليته شياب. لا، هسه انت تقدر انت تشوف باي مناسبه الناس تشوف نسبه الشبيبه عندنا، نسبه المثقفين موجودين وعندنا مقرات. انت تشوف هسه هذا مقر موجود هسه اللي واقفين به، مقر بالهويدر، مقر في بلد روز، مقر في المقداديه، ومقرين تم تفجيرها في بوهرز، مرتين سوينا مقرات ومرتين فجروها. تريدنا حزبنا حزب اممي يضم الشيعي والسني والمسيحي والصابئي. 113 شهيد عندنا في ذيك الفتره سنه 2006 2007.
وأضاف حميد أن الحزب الشيوعي في العراق عموما وفي ديالى على وجه الخصوص قد تعرض بعد العام 2003 للتهميش والإقصاء من قبل الأحزاب الدينية حسب قوله.
من جت الأحزاب الإسلامية ما همشت هذا الحزب، خاصة الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الديمقراطية واليسارية. طبعا تم تهميشها. ليش؟ لأن يردون يقضون أطول فترة بالسلطة، وتدري للسلطة لها مريدين. يعني معناه أكو ناس أي كتلة تصعد للسلطة هو يصير مريدين لها، لها قواعد. أكو ناس تحب السلطة، تحب النفوذ، تحب الجاه. بس أنت تكسب واحد كيساري يقولك تعيني رأسا، من حقه يعيش، لو عنده ما يسد رمقه ما يطلب طلبات. الأحزاب الدينية لديها سلطة ولديها مال ولديها نفوذ ولديها علاقات مع دول مجاورة، فممكن تغذي هذا اللي ينتسب لها بكل ما يريده. لذلك أنا أقول لك زين أكو قطعة اسمها الحزب الشيوعي العراقي، زين بهذا الظرف الصعب اللي دا نعيشه.
وتابع حميد بالقول:
الشيعة مو بالحكم، السنة مو بالحكم، الإكراد مو بالحكم، لكن أين القوة الديمقراطية؟ لماذا لا تشرك؟ سواء فازت بالانتخاب، نعم الاستحقاق الانتخاب يجب أن يحترم، لكن يجب أن تشارك كل القوى الفاعلة ولها دور وتاريخ وشهداء. ما أنشئت السجون من 51 ما لنكرة السلمان، ولا سجن الكوت ولا البصرة ولا ديالة ولا سجون بغداد الدوائر الأمنية والعامة، إلا لزج الديمقراطيين والشيوعيين في السجون في غياب السجون، حتى يبقى العراق متخلف، حتى لا يرجع العراق ويكون فعلا العراق عراق الحضارة، عراق المساواة والعدالة الاجتماعية.
الشاب إبراهيم أحمد أحد أعضاء الحزب الشيوعي في المحافظة بيّن أن أغلب المنتمين الجدد للحزب هم ينحدرون من عوائل شيوعية حسب قوله:
كلنا من أصول عوائل شيوعية، أخوال وأعمام وكذا، إضافة إلى دافعنا بهذا الفكر التقدمي اللي يدافع عن حقوق الطبقة الكادحة المتمثلة بالعمال والفلاحين، واللي مؤمن بنظرية العدالة الاجتماعية التي تقضي على الصراع الطبقي داخل المجتمع.
في محافظة ديالى أكو يعني كادر شبابي موجود؟ يعني
هناك كادر شبابي بمحافظة ديالى، يمتلك ملتقيات ثقافية، يعمل على طاولات إعلامية لنشر مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية. نعمل على هذا الموجود بالوسائل الممكنة وسط هذه الظروف الصعبة الأمنية والاقتصادية والسياسية.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش بعقوبة.
مستمعي الأعزاء، برغم قساوة الظروف التي دفعت بآلاف العراقيين إلى النزوح عن مناطقهم ومعاناتهم في ظروف النزوح، إلا أن بؤر ضوء وفرح اتقدت هنا أو هناك من خلال إرساء علاقات طيبة بين النازحين والمستضيفين، ومن ذلك صلاة تعارف وخطبة وزواج شهدتها بعض المدن ومنها كربلاء. مصطفى عبد الواحد والتفاصيل.
سجلت نقابة المحامين في كربلاء عدة زيجات جديدة تمت بين أفراد من أسر النازحة وآخرين من أسر كربلائية. وقال نقيب المحامين علي الياسري إن هذه الزيجات تؤكد طبيعة الأجواء الإيجابية السائدة بين النازحين والأهالي.
حالات الزواج موجودة للنازحين، بالمناسبة نازحين أيضا تزوجوا من كربلاء، ولدينا محامي نازح تزوج من موظفة زميلة له في المحكمة، فهذا الموضوع طبيعي وساري، ونبارك هذه الزيجات. ولكن أكو نقطة أنه إحنا نأكد عليه، أنه على النازح أنه لا ينسى مدينته أو قريته اللي تهجر منها.
واستقبلت كربلاء عشرات الآلاف من النازحين من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى العام الماضي، ويعمل مئات منهم في دوائر الدولة بكربلاء وأيضا في المهن الحرة، لكن أوضاعهم المعيشية تضررت بسبب الأزمة المالية في البلاد، وهو ما أدى إلى أن يكون الاحتفاء بالزيجات الجديدة بسيطا. حيدر مسلم مثلا، نازح من تل عفر، تزوج قبل أيام، قال إن الأسر المتكونة حديثا تحتاج إلى مساعدة ورعاية حكومية.
أنا تزوج هنا بالحسينية، صار هنا تزوج هنا، المهر 3 ملايين وربع انطينا، والحكومة لا عتبة ولا حكومة ما عاون، ما حساعده، والماكوتات لا صندوق ولا يطاقات عدوه، والله هي شيء. أنا خلفه مع الماي ماكشو، قابلت على الجماعة، رحت محلتين 3 محلات، قلت إذا تريدن عامل أنا خلفه ماي، إذا تريدن عامل أشتغل وياكم عامل، قالوا ماي، وقاعدين لا شغل ولا عمل.
وفيما يأمل النازحون بتحسن أوضاعهم المعيشية، ويقولون إنهم يعانون بسبب نقص المساعدات وانعدام فرص العمل، ويذهبون إلى أن هذه الأحوال المتردية قد قللت كثيرا من عدد الزيجات بين النازحين. قالت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين بمجلس كربلاء ليلى فلي حسن إن تحسين أوضاعهم منوط بصرف المبالغ المخصصة لهم من قبل الحكومة الاتحادية.
لدينا مبلغ مقرر 15 مليار لم يصل منه لحد الآن إلا 3 مليارات، وباقي 12 مليار لم يصل، علما ان هذا ال 15 مليار ما تكفي لبناء 1000 وحده سكنيه، لدينا 12000 او 13000 عائله، احنا بحاجه الى هذا المخيم بشكل ضروري، اذا ما انبنى المخيم ستكون هناك لدينا مشكله بين اصحاب العزينات وبين المؤجرين، نطالب الحكومه المركزيه، نطالب رئاسه الوزراء بالتدخل لحل موضوع المهاجرين. المهجرين في محافظة كربلاء، وأتعجب أنه لحد الآن لم يحرك ساكن على هذا الموضوع.
ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد غير المتزوجين من النازحين، لكن تقديرات بعض المنظمات الإنسانية تشير إلى أنهم يشكلون 22% تقريبا من العدد الكلي للنازحين. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhurr.org، وشارك في النقاش.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين إثر عمليات تفجير في قضاء المدائن جنوبي بغداد، ومقتل 3 أشخاص شرقي العاصمة. الطيران الحربي السوري يشن غارات جوية مكثفة على مواقع المعارضة في مدينة حلب بعد هجوم كبير بقيادة جماعات إسلامية على مناطق تحت سيطرة الحكومة في المدينة. صلاة جمعة مشتركة بين السنة والشيعة في أنحاء الكويت تعبيرا عن الوحدة الوطنية بعد أسبوع على مقتل 27 مصليا في هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في العاصمة الكويتية. طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين تقصف أهدافا في العاصمة اليمنية صنعاء، والحوثيون يقولون أن 6 أشخاص قتلوا بينهم امرأة وطفل. مقتل قيادي جهادي تونسي في غارة جوية أمريكية في ليبيا الشهر الماضي. مقتل شاب فلسطيني برصاص ضابط في الجيش الإسرائيلي بعد أن رشق آلية للجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية. محمد نهاونديان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوجه إلى فيينا للمشاركة في المفاوضات النووية بمهمة خاصة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية. بريطانيا تقف دقيقة الصمت حدادا على أرواح الضحايا البريطانيين الذين قتلوا في مجزرة سوسة في تونس يوم الجمعة الماضي. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد و محمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، حتى وقت قريب كانت كلمة مثقف وثقافة عندما تذكر كان أول ما يتبادر إلى الذهن صورة الكتب الملاصقة لذلك الشخص الذي يطالع العديد منها وبشكل مستمر ويحرص على اقتنائها ويمتلك عبرها خزين معرفي عن عدة مجالات متعددة في الحياة، وهو ذلك الشخص الذي يحضر العروض المسرحية ويذهب أيضا إلى جاليريات أو معارض الفنون التشكيلية وما إلى ذلك. هذه كلها كانت صورة ذهنية يعني تثار في الذهن لدى ذكر كلمة ثقافة أو مثقف. لكن ومع ظهور ثورة المعلوماتية والإنترنت اللي غزت جيب كل إنسان عبر هاتفه المحمول، وغزت منزل ومكان عمل كل إنسان عبر الحاسوب وما يرفد بالإنترنت من بحر من المعلومات لا حصر له في شتى أنواع العلم والمعرفة، وبسهولة ما تتعدى أكثر من الكتابة على إحدى محركات البحث للطلب الاستفسار عن معلومة أو موضوع معين في مجال علمي أو معرفي أو إنساني معين، ويتم بعدها خلال ثواني الوصول إلى مصادر ومعلومات لا حصر ربما لها عن هذه المعلومة أو الموضوع، وربما حتى بأكثر من لغة سيما مع وجود محركات البحث وعلى رأسها السيد جوجل كما بات يصطلح على تسميته، وبات شاع أن يقال اسأل السيد جوجل، وهو أشهر يعني محركات البحث تلك. فهل يعني السؤال، هل مع ما ذكرنا قد انتفت الحاجة فعليا للوصول إلى كتاب ما وبالتالي الوصول إلى معرفة ما في أمر معين أو معلومة من المعلومات؟ وهل تحول مفهوم المثقف والثقافة من الكتاب والبحث عن المعلومة والحقائق بين السطور والصفحات ويعني البحث العلمي إلى استخدام الإنترنت، سيما طبعا هذا بالنسبة إلى جيل الشباب اللي للأسف يستسهل الحصول على المعلومة وقلما نراه مهتما بالقراءة والكتاب في أيامنا هذه، مع ملاحظة أن الإنترنت ورغم كل المعلومات وكمها الهائل اللي قدمه للناس وبشكل مجاني وبشكل فوري، يعاني من أمر ربما لا يعاني منه الكتاب بحسب جميع الباحثين، اللي هو عامل الدقة في نقل المعلومة. معروف أن الكتاب يخضع إلى مراجعة وتنقيح وتدقيق ومحاسبة قبل صدوره، أما الإنترنت يعني لا وجود حتى الآن لقانون أو رقابة تفرض على من يكتب معلومات أو يذكر معلومات عليه ضمن المنتديات أو صفحات الشخصية أو المواقع الشخصية، يفرض عليه أن يكون دقيقا في نقل معلوماته وأمينة، على عكس الكتاب الذي يقوم تأليفه في الأساس على مبدأ البحث والتقصي الدقيق للمعلومة، وهذا ما لا يتوفر في الإنترنت. مستمعينا، لن نطيل الكثير أكثر حول هذا الموضوع. بداية معنا المثقف والناقد الموسيقي سامر المشعل، يشير إلى أنه ما يمر به العراق الآن أدى إلى انحسار المؤسسات الثقافية وانحسار الثقافة وحد من مداها في المجتمع، وبالتالي بدأت الثقافة تتحول إلى مفهوم الإنترنت، وطبعا هذا بدلا عن الكتاب والمؤسسة الثقافية التي ترفد المتلقي بالثقافة.
العراق بحرب، حالة الحرب جعلت أنه كثير من المرافق الثقافية تنحسر بشكل كبير جدا. يعني بالعراق ماكو سينما، يعني بالعرب سينمائي لا توجد بالعراق، مسارح يوجد لدينا مسرح واحد هو المسرح الوطني، فهاي الأماكن اللي تعتبر يعني روافد للثقافة والفنون الثقافية اللي تاريخيا لو رجعنا انه كانت بغداد عاصمة للثقافة العربية والعراقية، انتشرت فيها الثقافة ووصلت حدها يعني من الخمسينات والستينات ووصلت إلى حد السبعينات، أن أصبح الثقافة هو فقط يومي للعائلة العراقية، كأن مثلا شاب ياخذ خطيبته أو أب ياخذ زوجته وأبنائه أو الأخ الكبير ياخذ أخته وعائلته إلى مشاهدة جاليري، معرض للفنون التشكيلية، إلى عرض مسرحي، إلى حفل موسيقي وغيرها من الأشياء. هذه يعني بغداد في أوج إشعاعها الثقافي، لكن ما بعد التسعينات تحديدا، بالثمانينات كانت موجودة أيضا بس انحدت، بالتسعينات بدأت تضعف ويضعوا الجانب التجاري على الجانب الثقافي على مستوى المسرح وعلى مستوى الأغنية وعلى الكثير والفنون الأخرى. الآن تكاد تكون معدومة وتحول الجمهور إلى جمهور نخبوي، يعني أنت عندك عرض مسرحي، عرض لقاء المخرج والمؤلف وعوائل المشتركين بالمسرحية يأتون وبعض الأصدقاء، وتدخل في دائرة المجاملات ولا نقد بناء.
لكن الصحفي والقاسم محمد إسماعيل له رأي آخر مغاير ومضاد لما ذكر سامر المشعل، يعتقد أن التحول نحو الثقافة الإلكترونية هو تطور طبيعي لوسائل التثقيف المتعارف عليها. دعونا نسمع.
النتيجة التي يوفرها الإنترنت والثقافة الإلكترونية أو الثقافة عبر الأجهزة الإلكترونية الحديثة عملية سهلة أولا وممتعة ثانيا.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أصدقاء المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج في دائرة الضوء مع الزميلة سميرة علي مندي، نتوقف وهذه الأغنية من اختيار بيتر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، أدعوكم الآن لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي وحلقة من برنامج في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. مع انتصاف شهر رمضان المبارك، يؤكد مواطنون أن الأجواء التقليدية لشهر الصيام غابت هذا العام عن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش في العراق منذ أكثر من عام. الظروف الأمنية الصعبة التي يعيشها العراق ألقت بظلالها على أجواء شهر رمضان لهذا العام، وتراجعت الشعائر الدينية والطقوس الرمضانية التقليدية، وخاصة في مدن عراقية كبيرة مثل الموصل والرمادي ومدن أخرى تعيش تحت الراية السوداء لتنظيم داعش. بحسب مواطنين هربوا مؤخرا من مدينة الرمادي تحدثوا لإذاعة العراق الحر بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. ويقول أحد الشباب:
أبرز الظواهر اللي انتشرت بمدينة الرمادي بعد دخول تنظيم داعش، أولا صلاة بالمساجد، ماكو شاب وقت الأذان يطلع خارج المنزل أو يبقى بالشارع، إذا ما يروح للجامع، إذا ما يروح للجامع ينجلد. ثانيا النقاب للمرأة، بحيث المرأة ما تطلع أي شيء من جسمها، يعني مثلا حتى إيديها، كف إيديها ما تقدر تطلع كف إيديها. ثالثا الوضع الاقتصادي بالمدينة منهار، ماكو اي عمل، شباب عاطل عن العمل وقاعده، المجرد انه البقالين يشتغلون تجيهم بضاعه من سوريا وغير سوريا يوزعوها بالمحلات ويبيعوها.
وأكد مرسل إذاعة العراق الحر في الأنبار أن تنظيم داعش حذر الأهالي في مدينتي الرمادي والفلوجة من مشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية التي تعرض عبر المحطات الفضائية، وإلا تعرضوا لعقوبات قاسية تصل إلى الإعدام. وأفاد مرسلنا نقلا عن مصادر داخل المدينة أن التنظيم قام باعتقال 4 شبان وجلدهم أمام أنظار الناس في مركز مدينة الرمادي لأنهم كانوا يشاهدون مسلسل سيلفي الكوميدي، وحذر التنظيم من أن العقوبات ستكون أشد. وذكر شاب من الرمادي لإذاعة العراق الحر أن داعش قام بنصب شاشات تلفاز كبيرة في ساحات المدينة تعرض عملياته الأمنية ومشاهد القتل والذبح بهدف غسل أدمغة الشباب والأطفال، ومنع التنظيم كذلك كل الألعاب الشعبية التي كانت تمارس من قبل الشباب خلال شهر رمضان.
طبعا تنظيم داعش ما يقبل انه احد يكشف حقائقه او اي شيء، فسوى اخذ اجراء انه منع القنوات التلفزيونيه اللي تظهر اي شيء يمس بهذا التنظيم، منع المشاهدين والمواطنين ان يشوفوها، واحنا منعهم، يعني منعنا لا نشوف تلفزيون لا نشوف اي قناه طلع اي شيء عن داعش. يعني حتى هذا المسلسل اللي اسمه سيلفي اللي كشف بعض حقائق داعش وبعض وحشيه داعش وبعض افكارهم التعبانه منعها وما نشوفها، وقام يجبر الناس انه حتى يمنعهم من مشاهده هالشيء حط شاشات بالتلفزيون بالشوارع، شاشات كبار، ويجمعون الناس، واجباري يعني طبعا يجمعون الناس يقوموا يعرضون بعملياتهم العسكرية بقتلهم بذبحهم، ذبحوا هالقد ذبحوا هالقد، هاي إذا ماكو شيء يعرضوا يطلع لك فد خطيب يحكي بيك وياك ساعة، يمنعك من شغلات هي مسموحة إليك أصلا، مشاهدة التلفزيون يمنعك من عندها، يحرض على الجهاد تعال قاتل وتعال مدري شنو. يعني رمضان هو المتنفس يعني الوحيد اللي واحد يشوف تلفزيون، اللي واحد يشوف شنو العمل اللي طلع برمضان، هم منعوه، يعني رمضان، أنا أحكيك على رمضان كلها منعوها ماكو هالشي. يخربطون بعقل الشاب والصغير والكبير. تعال شوف عمليات عسكرية، تعال شوف القتل، شوف اليوم جت ذبحنا، عوف التلفزيون، عوف هاي بدعة، هذا ملهي، هذا هيسي. شغلة ثانية انه اكو العاب يعني متعارف عليه احنا من صغار ولحد ما كبرنا متعارفين عليه، انه هاي تصير بشهر رمضان، مثل لعبة المحابس، لعبة كرة القدم الليلية مثلا، التجمعات الشباب، هاي كلها من عوام يعتبروها بدعة ويعتبروها ملهية عن الجهاد وملهية عن القتال، وتعال عفوا هاي العاب. يعني اللي يميز رمضان هو لعبة المحابس ولعبة كرة القدم بالليل وتجمعات الشباب وقعداتهم، هاي كلها ممنوعة بشهر رمضان.
مواطن آخر هرب من الرمادي مع عائلته الأسبوع الماضي أكد لإذاعة العراق الحر أن الذي يفكر بلعبة المحابس عقوبته لا تقل عن 50 جلدة، مشيرا إلى أن كل الطقوس الرمضانية الاجتماعية اختفت عن الرمادي.
طبعا احنا قبل 5 أيام طلعت انا وعائلتي من الرمادي بعد ان سيطر تنظيم داعش على المدينه. طبعا طلعنا من الاساليب اللي استخدموها علينا، اهم شيء برمضان هي صله الرحم، طبعا انقطع صله الرحم برمضان، يعني هم استخدموا اساليب خلوا العائله، عائلتك تخاف ان تطلع بالليل تقدر تزور بيت عمك، بيت خالك، بيت اخوك، انه صعب تطلع عائلتك، يعني عائلتك تخاف ان تسمع حكيهم، لازم نقاب ولازم المحرم وياك والمراه يجلدوها بالشارع، فاكثر العوائل ما تطلع برا. ونشوف انه هذا رمضان اعتبراني يعني رمضان ظلمه، اي تقاليد اي شيء برمضان، يعني رمضان ماكو داخل الرمادي، يعني شيء انتهى. يعني انت كشاب او انت تروح تزور اصدقائك، هاي ماكو متنزهات، هاي ماكو. أبسط شيء رمضان هي حالات رمضان هي لعبة المحابس. إذا تفكر أن تلعب محابس يجلدوك 50 جلدة. طقوس رمضان منتهية، يعني أنت تفطر تكمل تقعد بالبيت ما تطلع، صلاة خاف إنه ما تصلي تجلد، شعرك إذا زين شعرك تأخذ خيط تجلد، مثل واحد مريض ماكو عذر، مريض ما يصوم يجلد، يعني ماكو أي عذر، يعني بالشارع عادي أنت وعائلتك بالشارع تخطأ خطأ أنت يعني مو مقصود، عادي سحبك ما يتفهمون انه جلدك قدام عائلتك، يضربك قدام عائلتك، فهذا اللي خلانا انه ننهزم خارج من الرمادي.
وتحدثت سيدة لإذاعة العراق الحر تمكنت من الهرب مع عائلتها إلى أقليم كردستان مؤخرا، تحدثت عن رمضان في مدينة هيت بمحافظة الأنبار.
كنت ساكنة بهيت وصمت لمدة 5 أيام أو أكثر بمنطقة هيت، بس الوضع يعني بهيت متعب للغاية، يعني سيطرة تنظيم داعش يفرض شغلات إنه ما يتحمل الإنسان، يعني وإحنا كنساء يعني محاصرات من جميع الجهات، يعني حتى عندهم هم نساء مجندات مجنديهم هم داعش، مسلطات على يعني على المرأة إنه هذه حاطة قراصة كبيرة فلازم انه تحاسب، هذه ملابسة جفوف باليد لازم ان نحاسبها، عدهن انواع من التعذيب، يعني شغلات يعني مخجلة انه هاي المفتشة او المراقبة اللي حاطيها انه تستخدم اسلوب انه تعض، تبقى تعض 50 أو 60 تترك علامات على جسد هذه المرأة، او حتى بعض الاحيان انه تجلدها. بقت الحالة قبل ما طلعنا بيومين انه تدفع لازم العقوبة عليك 300,000 أو 500,000 لكل شغلة انه هاي المرأة مو مطبقتها، اما اذا مو لابسة شفوف او مو منزل النقاب انه يغرمون زوجها 250,000 أو 300,000، يعني عيشة صعبة يعني ما يتحملها انسان.
في دائرة الضوء برنامج من اعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وفي إطار توطيد أركان دولة الخلافة التي أعلنها في العراق وسوريا، أصدر تنظيم داعش تعليمات صارمة خلال شهر رمضان وفرض عقوبات مشددة على كل من يفطر في شهر الصيام، حيث قام التنظيم بصلب 8 أشخاص أحياء في محافظة دير الزور السورية، بينهم فتيان 2 دون 18 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وعلق التنظيم في أعناق 5 رجال قام بصلبهم لوحات صغيرة كتب عليها يصلب يوما كاملا ويجلد 70 جلدة بسبب إفطاره في رمضان. رئيس تحرير شبكة إعلامي نينوى الناشط محمد البيتي أكد لإذاعة العراق الحر أن تنظيم داعش يقوم بمعاقبة والتشهير بالأشخاص الذين يفطرون في الموصل، لكن العقوبة ليست الصلب كما هي في سوريا، بل وضع المفطرين في أقفاص والتعامل معهم كقرود والتشهير بهم في شوارع وأحياء المدينة. وتحدث البيتي بداية عن أجواء رمضان هذا العام في الموصل.
هذا ثاني رمضان والموصل أسيرة في أيدي داعش. هذا رمضان الموصل أسواق الموصل تخلو من السكان، تخلو من المتبرعين. جوامع الموصل، هاي الجوامع الزاهرة العامرة اللي ما كانت مثل ما يقول تنقطع من المصلين. زين، احنا الآن في شهر رمضان وغالبية الناس تمتنع عن الصلوات في الجوامع بسبب أنه 95% من أئمة وخطباء الجوامع الآن في الموصل هم معينين من قبل داعش، وظفوهم وجابوهم سواهم خطباء وأئمة.
نعم.
وال5% الباقين فذول كانوا خلينا نقول جماعة الحزب الإسلامي، أكو عليهم علامات استفهام، ما حد إجا يمهم، ما حد حاجاهم، كذا بقوا في أماكنهم، بقوا في مناظرهم وثاروا علامات استفهام وتساؤل. فتشوفين الناس قليلة جدا من يحضر إلى الجامع،
يتخوفون أو ما يريدون أنه يأخذون تعاليم الإسلام المتشدد على يد الأئمة والخطباء التابعين لهذا التنظيم.
تقريبا 90% من أهالي الموصل قاطعوا هذا الإسلام الجديد، وأنا مسؤول عن كلامي. 90% من أهالي الموصل قاطعوا هذا الإسلام الجديد اللي جابوه داعش، اللي كشفوهم على حقيقتهم. صلوات التراويح موجودة عند أهل السنة، صلوات التراويح كانت تبدي من 8 ركع الى 20 ركعة الى اجلد واحد يدور ثواب واجي خلي صلي. اوكي. لكن حددوا صلاة التراويح. بالبداية احنا سمعنا اشاعة ودعاية قوية واخبار جدا قوية انه منعوا صلاة التراويح.
نعم، بعدين تراجعوا.
لكن انتشرت الناس والعالم وكذا. شافوا غضب الشارع، غضب الشارع الموصل، لانه بدوا حتى صلوات يمنعون يدخلون بها. فحددوهم بس من ركع، من ركع فقط لصلاة التراويح. هاي 9 ركع تصير ضلالة وبدعة.
إذن الأجواء الروحانية اختفت عن رمضان.
أجواء الروحانية اختفت.
نعم.
أجواء الأسواق اختفت.
الاجتماعية.
الموصل سلت خبز العراق، كل العراق كان يأتي ويتبضع من الموصل.
يعني مائدة الأفطار اختلفت أيضا.
اليوم جدا جدا الاختلاف واضح. الموصل اليوم تقرع تحت حصار، والموصل مقبلة على شبه مجاعة. أسعار المواد ارتفعت إلى ما لا نتصوره.
ماذا عن التعليمات الصارمة خلال شهر رمضان أستاذ محمد؟
إن المرأة ما تطلع قبل الإفطار لأي سبب كان.
نعم.
حتى لو هي 50 محرم. إطلاق اللحى، يعني ذاك اليوم أنا سمعت وتأكدت أنه كان ولد نعرفه بالموصل حلاق، صديقنا هو جدا، جلده 100 جلدة في باب محله.
100 جلدة.
ليش 100 جلدة؟
نعم.
ليش؟ لأن محدد واحد سبون محدد بالتحديد، مو حفر زيان حفر اللي نعرفه، لا شو بالتدريج. فلازمين دولة جماعات اللي يسموهم الحزب والشرطة الإسلامية، لازمين هذا الزبون بالشارع، تعال أنت منهم زينك،
وراحوا على الحلاق،
خدوهم للحلاق، قال لهم هذا تعال أنت والحلاق أبركوا في باب المحل، حطيه ساقوهم كل واحد 100 جلدة. إذا لا زالت الأوامر الصارمة.
نعم.
زين، والتعسفية موجودة في الموصل وموجودة في شهر رمضان. لا بل هم دي يتفننون في الوحشية ودي يتفننون في إصدار الأوامر.
نعم.
اللي حشاكم ما تنطبق على الحيوانات، هم دي يطبقوها على البشر.
هم قاموا بصلب مراهقين فتيان صغار في دير الزور لأنهم أفطروا خلال شهر الصيام. نفس المعاملة هي سارية أيضا.
نعم، هذه ظاهرة مستمرة، ظاهرة صلب الأطفال أو المراهقين أو كل من يفطر على نيندي أسباب غير شرعية. أما في داخل الموصل.
نعم.
هدد تنظيم داعش المفطرين علنا ولأسباب غير شرعية بتحويلهم إلى قرود.
قرود.
تحويلهم إلى قرود من خلال زجهم في. نعم 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 نعم. يعاملوهم معاملة القرود وزجهم في أقفاص حديدية. شلون الفيديو اللي شفناه مع الله يرحمه شهيد البطل في الكساسبة الأردني اللي حقوه،
يحطوهم أقفاص.
بالضبط، يخلوهم في أقفاص ويفروهم في المدينة وما ينطوهم أكل وشرب، فقط صمونا وحدة وتمرة على الإفطار، وهددوهم قالوا راح نخليكم في أسواق الموصل ونخلي الناس هم يذبون عليكم الموز وقشور الموز.
يعني صيام إجباري.
صيام إجباري.
سووها هاي يعني طبقوها لو بس هددوا بتطبيقها.
هذا هددوا بتطبيقها هددوا. ولهذا لم أسمع عن مخطط لحد هذه اللحظة في مدينة الموصل. فقالوا لهم إحنا راح نعتقلكم نعتقلكم إلى ما بعد العيد، يعني اللي يلزم أول يوم رمضان أو خامس يوم رمضان أو عاشر يوم رمضان
اعتقل بالقفص.
راح يعتقلوا يضعوا فيها قفص حالة حال نعم حالة حال القرد يخلوه فيها قفص إلى ما بعد العيد الله يتقون
نعم. صراحة الناشط محمد البياتي رئيس تحرير شبكة إعلامي نينوى متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم وإلى سعد صدركم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم ودمتم بألف خير، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء
في دائرة الضوء
في دائرة
في دائرة الضوء
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.